والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. الثاني من التنبيهات، قال المصنف أنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داع آخر، ولا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به، وأما ما لا ابتلاء به بحسبها فليس للنهي موقع أصلا، ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل، بل يكون من قبيل طلب الحاصل. كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير العلم، فإنه بدونه لا علم بتكليف فعلي، وذلك لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به. أقول هذا هو التنبيه الثاني من تنبيهات العلم الإجمالي فيما إذا كان دائرا بين المتباينين، وهو ما إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، خارجا عن محل الابتلاء. والمهم في هذا الأمر هو تحقيق أن الخروج عن محل الابتلاء مانع عن فعلية التكليف بالنسبة إليه، وحينئذ تجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الطرف المبتلى به بلا معارض. إذن المصنف يريد أن يجعل الخروج عن محل الابتلاء كالاضطرار إلى بعض الأطراف، فكما أن الاضطرار إلى بعض الأطراف يعد من حدود التكليف، بمعنى أنه مانع من فعلية التكليف لو كان بعض الأطراف تعيينا أو تخييرا مما اضطر إليه المكلف، فكذلك إذا خرجت بعض أطراف العلم الإجمالي يكون مانعا من فعلية التكليف، فلا يكون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات. واضح إن شاء الله؟ هذا هو محل بحث. والمصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر جهتين في هذا التنبيه. الجهة الأولى وما ذكرناه من اعتبار الابتلاء بالمتعلق في صحة توجيه الخطاب بالنسبة إليه، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، ما إذا ثبت لدينا شرطية الابتلاء ومانعية الخروج عن محل الابتلاء في فعلية التكليف، لو ثبت لدينا هذا ولكن شككنا في الابتلاء مفهوما ضيقا أو سعة، أو في الابتلاء مصداقا، فهل نرجع إلى إطلاقات الأدلة أم نرجع إلى أصالة البراءة؟ وهذا هو الأمر الثاني الذي تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه. إذن الكلام في هذين الأمرين أو هاتين الجهتين اللتين تعرض لهما المصنف، والكلام فعلا في الجهة الأولى. ولتوضيح هذه الجهة نذكر أمورا. الأمر الأول، قد ذهب شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه إلى أن الفعل إذا كان خارجا عن محل الابتلاء إذا كان الفعل، شوي انتبهوا يا ركزوا على هاي النقطة، إذا كان الفعل خارجا عن محل الابتلاء فإنه لم يصح تعلق التكليف التحريمي به. زين، لم يصح تعلق التحريم به، فلا يصح الأمر بالاجتناب عن النجس أو الخمر الموجود في أقاصي الهند أو الصين. الفعل إذا كان خارجا عن محل الابتلاء وياي لا يصح تعلق التكليف التحريمي، أو لا يصح تعلق التحريم به، لا يقال بأن هذا الفعل حرام. ليش؟ شنو النكتة؟ سنبينها. وظاهر عبارته تخصيص هذا الشرط أو تخصيص هذا المانع، تخصيص هذا الشرط وهو أن نجعل الابتلاء بالفعل حتى يصح توجيه التحريم بالنسبة له، أو مانعية الخروج عن محل الابتلاء عن كون الحكم أن لا يكون الحكم فعليا من جميع الجهات. تخصيص الشرط بالمحرمات، هذا الشرط وهو الخروج عن محل الابتلاء بخصوص التكاليف التحريمية، يشترط فيها أن يكون الفعل داخلا في محل الابتلاء. هكذا يظهر من عبارة شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه. وقد أشار إلى هذا المعنى المحقق الاشتياني مضافا أي اعتبار هذا الشرط، قال أن كل تكليف تحريمي يشترط زيادة على الشروط العامة الأربعة شرط خامس، ألا وهو أن يكون الفعل الذي تعلق به التحريم داخلا في محل الابتلاء. هكذا. ولتوضيح مرامه قدس سره نقول: ما هو الغرض من جعل التكليف التحريمي؟ ما هو الغرض منه؟ لماذا المولى يحرم بعض الأفعال؟ نقول أن الغرض من جعل التكليف التحريمي هو ماذا؟ هو إحداث المانع في نفس المكلف، أي يوجد ماذا؟ يوجد مانعا في نفس المكلف عن فعل ذلك الشيء. عندما يقول لا تشرب الخمر، المولى يقول بأن الغرض من تحريم شرب الخمر هذا هو إحداث المانع في نفس المكلف عن شرب الخمر، فهو يحدث ماذا؟ يحدث مانعا عن شرب الخمر أو عن فعل ذلك ذلك الشيء المنهي ماذا؟ منهي عنه. بعد، فلو فرض عدم كون ذلك الفعل في معرض الابتلاء وعدم الداعي إلى فعله المكلف، هذا الفعل ليس ماذا؟ ليس في معرض ابتلاء المكلف ولا داعي له إلى فعله، لا يريد أن يفعله، حينئذ يكون الفعل تركه مستندا إلى عدم ماذا؟ عدم المقتضي. أنا ما عندي إرادة إلى هذا الفعل، هذا الفعل لا داعي لي إلى فعله، فحينئذ عدمه تركه مستند إلى عدم ماذا؟ إلى عدم المقتضي إلى فعله. واضح؟ فلو
أحدثنا المانع له. أحدثنا ماذا؟ مانعا له. كان ذلك الإحداث لغو محض. ليش؟ لأن الفعل يستند دركه إلى عدم المقتضي لا إلى إحداث المانع. نقول لماذا تحدث المانع؟ أصلا لا مقتضي له إلى فعله، فلماذا توجد مانعا إلى فعله؟ هو لا يفعل، لماذا تحرم عليه؟ لماذا توجد داعيا إلى عدم فعله؟ هو لا داعي له إلى فعل ذلك الفعل، فلماذا تحدث في نفسه داعيا إلى تركه؟ هو تاركه. لاحظتم؟ فيكون لغوا محضا. وحينئذ لو علمنا إجمالا بخمرية أحد إناءين، إناء موجود عندي، إناء موجود عند الملك، المكلف لا داعي له، لا غرض له لعدم ابتلائه بالإناء الموجود، بعدم الإناء الموجود عند الملك لا داعي له إلى فعله، فجعل التحريم بالنسبة إليه لغو، لأنه يكون من قبيل إحداث الداعي في نفس المكلف وإيجاد المانع لعدم فعل ذلك الفعل الذي لا مقتضي إلى فعله ولا مقتضي له إلى فعله. فحينئذ إحداث المانع بالنسبة إليه هو مقتضي ماكو، أنت توجد له مانع، المانع فرع وجود ماذا؟ فرع وجود المقتضي. فلو لم يكن للمكلف داعيا إلى فعل ذلك الشيء، فإيجاد المانع لعدم فعله إلى تركه يكون لغوا لا قيمة له لا فائدة له. هكذا ذكر الشيخ هذا الأنصاري. فهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. لماذا؟ لأنه لاحتمال أن يكون المعلوم الخبري هو إناء الملك، وذاك ليس بمحرم عليه لأنه خارج عن ابتلائه، فيكون بالنسبة إلى الإناء الموجود بالنسبة إليه مشكوك التحريم، فتجري بالنسبة إليه أصالة البراءة بلا معارض، فلا يكون هنالك تكليف فعلي على كل تقدير، إذ على تقدير خمرية إناء الملك لا تحريم بالنسبة إليه، مع العلم أن الإناء الموجود عند الملك مقدور بالنسبة إليه شربه، مقدور بالنسبة إليه شربه كارتباطه ببعض غلمان الملك، لكن لا يبتلى له، غير مبتلى به، خارج عن ابتلائه، ليس له داع إلى شربه. واضح؟ هذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. عرفت الفكرة؟ لو أعيد، ها؟ فكرة واضحة؟ لأن هذه فكرة مهمة، لأن هي هذا هو أصل الاستدلال وأصل الكلام فيه واضح، وإن كنا سوف نعيده. المصنف رضوان الله تعالى عليه في الكفاية يظهر منه أيضا اختصاص شرطية الابتلاء بالفعل بخصوص ماذا؟ بخصوص التكاليف التحريمية. بخصوص التكاليف التحريمية جعل هذا الشرط، فهو تبعا للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى. ففرقوا بين التكاليف التحريمية، فجعلوا شرطا زائدا على الشروط العامة الأربعة، وهو ماذا؟ دخول المتعلق في محل الابتلاء حتى يتعلق به التحريم. أما في التكاليف الوجوبية قالوا فقط الشروط الأربعة بس، ولم يجعلوا شرطا خامسا. هذا الذي يظهر من؟ يظهر من المصنف متابعة الشيخ الأنصاري على ذلك. ولكن في حاشية المصنف على الكفاية ذكر بأن عبارة قالوا بأن الظاهر منها تعميم هذا الشرط إلى التكاليف الوجوبية، وأنه لا فرق بين التكاليف الوجوبية والتحريمية من خلال هذا الشرط، بل هذا الشرط معتبر فيهما معا، حيث قال قدس سره هكذا، كما أنه إذا كان فعل الشيء الذي كان متعلقا لغرض المولى مما لا يكاد عادة أن يتركه العبد وأن لا يكون له داع إليه، لم يكن الأمر به والبعث إليه موقع أصلا كما لا يخفى. هاي عبارة واضح، بمعنى أن يفرض في موضوع البحث في الأمر ماذا؟ عكس مفروض النهي. في مفروض النهي نقول هذا الفعل لا يتعلق به التحريم إلا إذا كان فعله داخلا في محل الابتلاء، له الداعي إلى الفعل، فيجي النهي يحدث المانع عن الفعل فيكون تركه مستندا إلى نهي المولى وزجره. هذا في الأمر لا بد وأن يكون شنو أيضا، هو إحداث للداعي في نفس المكلف نحو إيجاده في الخارج، فلا بد وأن يكون هنالك داع في نفس المكلف إلى ترك ذلك الفعل، فيأتي ذلك الأمر لأن يكون داعيا إلى إيجاد ذلك الفعل في مقابل ماذا؟ في مقابل الداعي النفسي إلى الترك، فيكون تركه لابد أن يكون تركه داخلا في محل الابتلاء. ذا كيف النهي لابد وأن يكون فعله داخلا في محل الابتلاء، بمعنى يمكن له أن يفعل، يمكن أن يشرب الخمر، فيجي النهي يمنع عن الشرب. هنا في الأمر باعتباره إيجاد، فحينئذ لابد أن يكون ماذا؟ تركه مستندا إلى ماذا؟ أن يكون محلا للابتلاء، يعني شنو؟ أن يكون له داع إلى الترك، فيأتي الأمر ويوجب ماذا؟ يضايق الداع النفسي فيقول لا وجده أنت لا تركه. فلو كان الفعل المأمور به قهري الحصول عليه عادة دائما فاعل، كمان كخروج التاجر يوميا إلى دكانه أو إعطاء الوالد الشفيق ولده الدواء، هذا معتاد عليه يوميا، حينئذ تركه ليس محلا للابتلاء لأنه دائما ماذا؟ دائما فاعل، فالأمر به أيضا يكون ماذا؟ يكون لهوا. هكذا قال شيخ صاحب الكفاية، قال نعمم الدائرة. ولتوضيح ذلك نقول أن الملاك الموجود في الشبهة التحريمية المقرونة بالعلم الإجمالي بشرطية دخول الفعل في محل الابتلاء، هذا بعينه موجود في الشبهة الوجوبية المقرونة بالعلم الإجمالي لنفس النقطة. لماذا؟ أي أن العلم الإجمالي بوجود تكليف وجوبي بين أطراف لا بد أن يكون، نقول لا بد من شرائط منجزية هذا العلم الإجمالي أن تكون جميع أطرافه داخلة في محل الابتلاء. ومعنى ذلك أن التكليف الوجوبي هو بعث، بعث وإرسال نحو إيجاد ذلك الشيء. السيد الصادق رحمة الله عليه غير البعث إلى الإرسال، لأنه كان حزب البعث، شو اسمه، ضد حزب البعث، فما قال عبر عنها بالنسبة البعثية، عبر عنها بالنسبة الإرسالية. هكذا زين. فالتكليف الوجوبي هو إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف، فحينئذ لا بد وأن يكون ذلك الفعل لا يكون المكلف بطبعه آتيا به، بل تركه مبتلا به. يمكن أن يترك ماذا؟ أن يترك الصلاة فيؤمر بالصلاة، وإلا إذا كان كان التكليف يفعله المكلف، هذا المأمور به يفعله المكلف بطبعه ولا داعي له إلى تركه، كان جعل التكليف الوجوبي بالنسبة إليه ماذا؟ لغو. ليش؟ قالوا له هذا دائما هو فاعل، لماذا تجعل عليه الوجوب؟ نفس النقطة، لغو إذا دائما فاعل ولا داع إلى تركه، داع نفساني إلى ترك ذلك الفعل، فهو دائما يفعل ذلك الفعل، فالأمر بالنسبة إليه لغو مستهجن. نفس النقطة التي تأتي فيها، واضح إن شاء الله؟ ها؟ جيد. هذا هو الأمر الأول، تبين لدينا ما هو محل النزاع عندهم. الأمر الثاني، لا ريب ولا إشكال في أن كل تكليف مشروطا بالقدرة العقلية، سواء كان التكليف تحريميا أم كان وجوبيا، سواء كان العلم بذلك التكليف علما تفصيليا أم علما إجماليا، فمنجزية العلم الإجمالي متوقفة على مقدورية جميع أطراف ذلك العلم، فلو كان بعض أطراف ذلك العلم غير مقدور بالنسبة إلى المكلف لا يكون ذلك العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إليه، كما لو كان ماذا؟ لو كان العلم تفصيليا نعلم بوجود تكليف بالنسبة إلى إنقاذ ذلك الغريض، ولكن ذلك الغريض غير مقدور بالنسبة لي، فالتكليف ماذا؟ يرتفع مع بقاء موضوعه، إذ أن كل تكليف مشروط بالقدرة عقلا، إما اعتبار شرطية القدرة في كل تكليف، إما من باب حكم العقل، من باب قبح شنو؟ من باب قبح تكليف العاجز كما عليه المحقق الثاني وكثير من المتأخرين، أو أن نفس الخطاب يقتضي القدرة على متعلقه، نفس الخطاب توجه الخطاب إلى المكلف يقتضي القدرة على متعلقه. لماذا؟ لأن التكليف والخطاب التكليفي مطلقا إنما هو بداعي جعل الداعي في الإمكان في نفس المكلف، فإذا كان المكلف غير قادر على المتعلق كيف يجعل له الداعي؟ فالتكليف بالشيء يقتضي القدرة على متعلقه، وهو ما ذهب إليه المحقق الناهيني رضوان الله تعالى عليه. إذن من شروط التكليف هو القدرة العقلية على المتعلق، ويقابل القدرة العقلية هو الامتناع العقلي، إذا ممتنع بالنسبة إليه خلاص انتهينا، هذا التكليف غير منجز في حقي. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الأمر الثاني. ومنه نقول أكو مو فقط عندنا قدرة عقلية في مقابلها امتناع عقلي، أكو عندنا امتناع آخر، ماذا يعبر عنه؟ قد يكون الامتناع عاديا. ماذا يكون الامتناع؟ أن يكون عاديا، بمعنى هو بمعنى شنو؟ امتناع الفعل عقلا بحسب الوضع الطبيعي للإنسان العادي، بحسب الوضع العادي للإنسان يمتنع هذا الفعل بالنسبة إليه عقلا، وإن كان ممكنا ذاتا، ممكنا عقلا ذاتا، ولكن ممتنع عقلا بلحاظ الوضع الطبيعي للإنسان، كالطيران إلى السماء. الطيران إلى السماء بالنسبة إلى الإنسان ممكن ذاتا، ممكن عقلا، لو ممكن ممكن عقلا، ممكن بالإمكان الذاتي، لكن ممتنع عقلا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ وضع الإنسان الطبيعي العادي، هذا ممتنع بالنسبة عقلا الطيران. ولكن يمكن أن يطير بغير الوضع العادي؟ يمكن، الله يهيئ لا يطير، ممكن لو ممكن ممكن، لكن بحسب الوضع العادي للإنسان ممتنع ماذا؟ ممتنعا عقلا. وهذا المعنى من الامتناع العادي ألحقه المصنف بالامتناع العقلي، بمعنى أن اعتبار القدرة العقلية تشمل هذين الأمرين. امتناع عقلي يشمل نحو الأول في مقابل القدرة العقلية، ويشمل ماذا؟ الامتناع العادي، فهو ملحق عند المصنف بالامتناع ماذا؟ بالامتناع العقلي. فحينئذ لا بد من اعتبار القدرة عقلا، وهذا المعنى العادي أيضا لا بد من اعتباره. واضح؟ فلو كلفنا بالطيران حينئذ نقول هذا التكليف تكليف مقدور أو غير مقدور عقلا؟ لأنه ممتنع عقلا بحسب الوضع الطبيعي العادي للإنسان، وإن كان ممكنا ذاتا، الله يطيره. الثالث، معنى الثالث للامتناع أن يكون الامتناع عاديا، بمعنى ما لا يلتزم به خارجا، ما لا يلتزم به خارجا بحسب العادة. مثل إيش؟ مثل واحد أن يخرج إلى السوق بلا نعلين. مثل ليش بعد؟ مثل، طبعا هذا عام، شرائح عام، أنه واحد يخرج إلى السوق بلا نعلين، هذا ممتنع عادة. شنو معنى ممتنع عادة؟
ممكن عقلا.
شنو معنى ممتنع عادة؟ مو هذا النحو الثاني، لا، هذا معنى آخر، لا، بما لا يلتزم به خارجا، هذا ما ملتزم به عادة بحسب الوضع الطبيعي للإنسان، أنه لما يخرج للسوق يلبس نعال ويطلع جاي. مثل إيش بعد؟ شرائح خاصة، مثل المعمم، كانوا لا يخرجون إلى الضيف إلا بكامل هندامهم، عندما يجلس يلبس الصاية والعباية والعمة ويقعد، هذا يعني بمعنى لا يلتزم به خارجا، هذا يعبر عنه بالممتنع العادي، كالخروج إلى السوق بلا نعلين. وهذا ليس من شرائط التكليف قطعا، يمكن أن يكلف به الشخص. وأكو معنى آخر للامتناع يعبر عنه أيضا بالامتناع العادي، وهو الخروج عن محل الابتلاء. المكلف لا داعي له في صورة إلى فعل ذلك الشيء، ما إلى داعي، لا رغبة له، دائما تارك لذلك الفعل، أو لوجود مقدمات طويلة بحسب العادة تارك لذلك الفعل لا يفعله. هذا هو المعنى الذي اشترطه الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى الشبهة التحريمية المقرونة بالعلم الإجمالي، وذهب إليه أيضا صاحب الكفاية رضوان الله تعالى، وخالفه السيد القائي وبعضهم أيضا ممن تأخر عن السيد القائي. وأما المحققين الثلاث كالعراقي والنائيني التزموا بهذا الشرط في الشبهات التحريمية، وإن كان المحقق العراقي عمم الدائرة للشبهات الإيجابية، ما لا يبتلى به عادة بحسب العادة، ما يبتلى بالإناء الموجود بالصين، ما يبتلى بالمرأة المشتبه بكونها مثلا أخته بالرضا. فلو دار علمنا إجمالا بنجاسة هذا الإناء الموجود، المبتلى به أمامي وبين الإناء، لأن أنا عادة أشرب من عنده داخل، وبين الإناء الموجود في بقاع الصين أو في أقاصي الصين، عادة ذاك لا يبتلى به. فحينئذ نقول نجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الطرف المبتلى به بلا معارض، لأنه نحتمل أن يكون العلم الإجمالي أن النجس هو ذلك الإناء أو الخمر هو ذلك الإناء الموجود في سقاء ماذا؟ في بقاع الصين. فإذا كان التكليف بالنسبة إليه التحريمي غير موجود لعدم الابتلاء به، لأنه شرط في توجه التكليف بالنسبة إليه أن يكون مبتلا به وهو غير مبتلا به، فتجري أصالة البراءة بالنسبة إلى هذا الطرف بلا معارض. واضح إن شاء الله؟ الأمر الثالث، إذا عرفت معنى الابتلاء والخروج عن محل الابتلاء، وقلنا بشرطية الابتلاء أو بمانعية خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء عن فعلية التكليف، لو قلنا بها فنجعله هذا من حدود التكليف كالاضطرار، وذلك من جهة أنه بوضوح بقاء موضوع التكليف بماذا؟ بالخروج عن محل الابتلاء. هذا موضوع التكليف باقٍ ولكنه خارج عن محل الابتلاء. والذي تبويان، والذي يكون من حدود التكليف إذا كان المرتفع هو التكليف نفسه مع بقاء موضوعه، يكون المرفوع هو فعلية التكليف. فإذا كان المرفوع فعلية التكليف مع بقاء موضوعه في الخارج، فلازمه أن يكون حدا للتكليف. ليش؟ لذلك قلنا أن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه غير انتفاء الحكم مع بقاء موضوعه، بل اضطرار يرتفع الحكم مع بقاء موضوع التكليف وهو الفعل المضطر إليه. أما بارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه، صحيح الحكم ارتفع ولكن بارتفاع موضوع، لأنه موضوع ماكو بعد، فلا يمكن أن نقول هذا من حدود التكليف. لا نقول بأن التكليف مشروط بدخول متعلق في محل الابتلاء. لاحظتم؟ فإذا تبين أنه شرط اعتبار الابتلاء من حدود التكليف، يكون معنى ذلك هو ارتفاع الحكم مع بقاء ماذا؟ مع بقاء موضوعه. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، ما هو الدليل؟ هذا الذي قلنا فيه تكرار، ما هو الدليل على شرطية ماذا؟ عدم الخروج عن شنو؟ عدم خروج عن محل الابتلاء شرط في فعلية التكليف. ما هو الدليل على ذلك؟ نقول أن المصنف ذكر دليلين أو وجهين لإثبات هذا الشرط في الشبهة التحريمية، لأن قلنا احنا متن الكفاية وخصوص شرط في خصوص الشبهة التحريمية، صحيح قلنا؟ فذكر أو استدل له بوجهين. الوجه الأول، شنو الوجه الأول؟ قال أن غرض الشارع من النهي، أو غرض الشارع عن النهي عن فعل، هو ماذا؟ هو إحداث المانع عن فعل ذلك الشيء. إحداث مانع بمعنى أنه لا بد وأن يكون هنالك داع نفساني إلى فعل ذلك الشيء الذي توجه إليه التحريم، وبتوجه التحريم إنما هو إحداث للمانع عن إيجاد ذلك الفعل في الخارج، فيكون عدم الفعل مستند إلى وجود المانع لا لعدم المقتضي. فالتكليف التحريمي إنما هو بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف كالأمر، بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف. فإذا كان النهي هو بداعي جعل الداعي، فحينئذ لا بد وأن لا يكون المكلف داعيا إلى ترك الفعل، بل هنالك داعيا إلى ماذا؟ إلى الفعل. المولى يوجد هذا الداعي من خلال التكليف التحريمي، من خلال نهيه وزجره، فيكون إعدام الفعل في الخارج مستند إلى زجر المولى ونهيه لا إلى عدم المقتضي. فلو لم يكن هنالك داع نفساني إلى الفعل فإيجاد الداع، يعني هو تارك بطبعه، تارك للفعل بطبعه، ما عنده داع نفساني إلى إيجاد الفعل، فإيجاد الداعي من قبل المولى إلى التارك الذي هو متروك بنفسه، إيجاد الداعي إلى ترك ذلك الفعل يكون ماذا؟ يكون لغوا ولا فائدة منه. ليش؟ لأن الترك حينئذ لا يكون مستندا إلى نهي المولى وزجره، بل الترك مستند إلى ماذا؟ مستندا إلى احشنه، إلى عدم وجود المقتضي إلى ذلك الفعل. فلذلك قلنا أنه شرط في توجه النهي وتصحيح الخطاب بالنسبة إلى المكلف أن يكون الفعل هنالك داعيا إلى ارتكابه، حتى يكون النهي مانعا عن ذلك الداعي، فيستند ترك شرب الخمر الموجود في نفسي داعي ونفسياني في نفس المكلف داعيا إلى شربه أن يوجد داعيا في مقابله يعارضه ويضاده فيمنع المكلف من إيجاده. أما إذا كان المكلف لا داعي له إلى شرب الخمر فالتوجه النهي بالنسبة إليه مستهجن عرفا. العرف يقول له يابا هو تارك من رأس، هو تارك، هو لا يفعل، أنت تقول له لا تفعل توجه له النهي. فلذلك قالوا بأنه لغو لا فائدة منه، فحينئذ يكون صدور اللغو قبيح. ماذا؟ اللغو في الحقيقة لا فائدة منه، هذا في حد ذاته وإن كان ممكنا، ولكن من الحكيم يكون ماذا؟ ممتنعا. إذ الحكيم لا يصدر منه ماذا؟ لا يصدر منه اللغو. أحسنتم، إذا تسروا اسمه ما عندي مشكلة بعد تفكيركم. احنا ذكرنا كلامهم في الأول وبينا شلون عمم الدائرة الشيخ صاحب الكفاية، شلون الشيخ الأنصاري، أقول نفس هذا التقريب يأتي أو لا يأتي بعد أنتوا وتأملاتكم، يأتي أو لا يأتي شوفوا. فإذا في النهي لابد أن يكون الفعل له داعي إلى فعله، فيكون النهي عنه إيجاد الداعي مانعا عن إحداث ماذا؟ مانعا عن إحداث ذلك الفعل. أما إذا لم يكن له داعيا فيكون المعلول عدم المعلول مستندا إلى وجود المانع أو إلى عدم المقتضي، مستندا إلى عدم المقتضي. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن النهي من المولى لما كان لغرض جعل الداعي في نفس المكلف إلى ترك الفعل المنهي عنه، فإذا كان الفعل متروكا من قبل المكلف تاركا من رأس، هو تارك للفعل لا داعي له، غير داخل في محل ابتلائه، فتوجيه النهي له وطلب تركه يكون من قبيل طلب الحاصل، وهو محال ذاتا، محال ذاتا، سواء كان ذلك النهي صادرا من الحكيم أو من غير ماذا، أو من غير الحكيم. ومن هنا نعرف الوجه في ترقي المصنف من اللغوية واللا فائدة إلى القول بطلب تحصيل الحاصل، فإن الأول ليس محالا بحسب ذاته، بل إذا صدر من الحكيم يكون محالا بخلاف الثاني، فإنه محال مطلقا سواء صدر من الحكيم أو من غير الحكيم. فلذلك ترقى المصنف من اللا فائدة واللغوية، قال بل يلزم منه طلب التحصيل، بل يلزم منه طلب الحاصل. ومنه يتبين لدينا أن من شرائط منجزية العلم الإجمالي، أو أن منجزية العلم الإجمالي متوقفة على كون الحكم المعلوم بالإجمال فعلي على كل تقدير، وهذا معناه أن يكون فعليا من جميع ماذا؟ من جميع الجهات. فلو كان التكليف ليس فعليا على كل تقدير فلا يكون منجزا، فلا تجب موافقته القطعية، فكذلك لا تجب أو لا تحرم مخالفته ماذا؟ مخالفته القطعية. ومنه نقول أن من شرائط فعلية التكليف على كل تقدير دخول أطراف العلم الإجمالي في محل الابتلاء، فلو خرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء لا يكون الحكم فعليا على كل تقدير، إذ نحتمل أن يكون ذلك التكليف موجود في الطرف الغير المبتلى به، أي ذلك النجس ذلك الخام في الطرف الغير المبتلى به، فحينئذ تجري أصالة البراءة بالطرف الشنو؟ بالطرف المبتلى به بلا معارض. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. ومنه يتبين ضابطة الانقداح في صحة توجيه التكليف وانقداح الإرادة في نفس المولى بالنسبة إلى تكليف عبيده. يتضح أن التكليف إذا كان داخلا في محل الابتلاء، داخلا في محل الابتلاء بالنسبة إلى المكلف، بحيث يكون الترك مستندا إلى إحداث داعي من قبل المولى، صح توجه التكليف، وإلا لا يصح انقداح الإرادة في نفس المكلف في نفس المولى، لعدم ابتلاء المكلف ماذا؟ عدم ابتلاء المكلف به فعلا كما في صورة الشبهات التحريمية، تركان كما في الشبهات وجوبية. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: ومنه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر من قبل المولى وانقداح طلب تركي في نفس المولى فعلا، وما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله، هذه في صورة النهي، انقداح الداعي داعي إلى شرب الخام، فحينئذ ينقدح في نفس المولى النهي. زين، هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعل الشيء المنهي عنه في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال ولو شك، هذا هو الأمر الثاني. يأتي الكلام.